بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. وعلى ما ذكرنا فالعبرة ببلد وجود المبيع لا ببلد العقد ولا ببلد المتعاقدين. المصنف رضوان الله تعالى عليه بعد أن اختار ما اتفق عليه الفقهاء من أن المراحل ثلاثة: الأول الحقيقة الشرعية، العرف الشرعي، ثم العرف العام، وإذا لم يكن العرف العام موجودا فالعرف الخاص المعبر عنه بأنه كل بلد له حكم نفسه. الآن يريد أن يحقق في هذه الجهة بأن المراد من البلد لو انتفى العرف الشرعي والعرف العام، المراد هو بلد العاقد أم بلد المتعاقدين أم بلد المبيع. بمعنى لو كان المتعاقدان من أهل الكوفة والعقد قد تحقق في بغداد والمبيع كان في البصرة، ففي هذه الحالة المراد من أن العبرة بما تعارف فيه البلد، أي بلد من هذه البلدان الثلاثة؟ المصنف يقول المراد من البلد هو بلد المبيع، البلد الذي يكون المبيع فيه، لا البلد المتعاقدين ولا بلد الذي أنشئ العقد فيه. هذا هو ما اختاره المصنف، ولكن من خلال الفروع التي يتطرق لها المرحوم كاشف الغطاء رضوان الله تعالى عليه نجده يقول بأن المراد من البلد هو بلد العقد. أساسا بلد المبيع لم يذكره، يعني يذكر الأمر مرددا بين بلد العقد وبين بلد المتعاقدين، فيقول الأقوى أن المراد من البلد هو بلد العاقد. إنزين، هناك فروع يتطرق لها كثيرة كاشف الغطاء، نقرأها. وعلى ما ذكرنا من اعتبار البلد فيما إذا انتفى العرف العام وكذلك العرف الشرعي، العرف في عهد الشارع، فالعبرة ببلد وجود المبيع لا ببلد العقد ولا ببلد المتعاقدين. هذا مختار المصنف. وفي شرح القواعد لبعض الأساطين، يعني المرحوم كاشف الغطاء رضوان الله عليه، يقول بأن هذا كلام كاشف الغطاء، ثم الرجوع إلى العادة مع اتفاقها اتفاقي، بمعنى أنه لو كانت العادة واحدة ومتفقة في البلد في جميع البلدان، بلد المتعاقدين وبلد العاقد وبلد المبيع، لا شك ولا ريب يرجع إليها بالإجماع. ولو اختلف كل بلد له حكمه، يعني العادة لم تكن مضطردة في كل البلدان، فلكل بلد حكمه كما هو المشهور. زين، كل بلد حكمه المراد من البلد في هذه المعاملة أي بلد؟ بلد العاقد أم بلد المتعاقدين؟ يقول: وهل يراد به أي بهذا البلد بلد العاقد أو المتعاقدين؟ يقول: الأقوى الأول. أصلا قضية بلد المبيع لم يتطرق له، إذن اختلفت ما اختاره المصنف مع ما اختاره كاشف الغطاء. ثم يتطرق إلى فرع آخر، يقول: لو تعاقد المتعاقدان لا في بلد خاص، بل تعاقدا في الصحراء. زين، إذا كان بلد المتعاقدين متفقين على عادة واحدة يرجع إلى شنو؟ إلى حكم بلدهما. فإذا كان بلدهما ما اتفق عليه أنه يباع كيلا أو وزنا فيعتبر فيه الكيل أو الوزن، وأما إذا كان بالعادة المتفقة في البلدين يباع جزافا ففي هذه الحالة لا يجب التقدير. زين، وإنما الكلام لو اختلف بلد المتعاقدين مختلفين، أحدهما العادة المتبعة فيه أنه يباع مقدرا بالوزن أو الكيل، والبلد الآخر يباع جزافا، هذا فيما إذا وقعت المعاملة في الصحراء. هنا عدة احتمالات موجودة. المرحلة الأولى يعني الاحتمال الأول اللي هو يندرج تحته عدة احتمالات. أولا أن نقول بأن المدار والعبرة بالبلد الأقرب إلى محل إيقاع العقد في الصحراء، فإذا كان هذا البلد مما يقدر فيشترط في هذا العقد التقدير، وإذا كان يباع جزافا فلا يشترط فيه التقدير. أو لا، بأن الأقرب مو هو المدار وإنما الأكبر والأوسع، فأي بلد أوسع نعم هو يعني ممكن البلد الأقرب هو بلد صغير ولكن هناك بلد أوسع وأعظم ولكنه أبعد فيكون المدار عليه. زين، أو ذو الاختبار أن نقول بأنه إذا كان هناك بلدان أحدهما يقدر بالنسبة إلى مكان إيقاع العقد في الصحراء، عليكم السلام ورحمة الله، بلد يقدر فيه وبلد يباع جزافا، أن نأخذ بعادة البلد الذي يقدر فيه، فنقول يشترط في هذه المعاملة أن تكون ماذا؟ مقدرتان. فإذا حتى لو كانت كان البلد الأقرب إلى محل إيقاع العقد في الصحراء ولكنه يباع جزافا وهناك بلد أبعد نعم ولكن يباع ماذا؟ يباع تقديرا، البلد الذي يباع تقديرا هو المقدم. أو لا، بلد المتعاقدين، بلد المتعاقدين أحدهما يباع تقديرا والبلد الآخر يباع جزافا للمتعاقد الثاني، نقول بأنه يرجح ويؤخذ ببلد العاقد الذي يقدر فيه. أو نقول بأن القضية مفصولة بالنسبة إلى المبيع العبرة ببلد البائع، وبالنسبة إلى المشتري العبرة ببلد المشتري، يعني بالنسبة إلى الثمن العبرة ببلد المشتري. طبعا هذا إنما يكون فيما إذا كانت المعاملة بين الأعراض، يعني جنس في مقابل جنس، لا أن يكون في مقابل ناقد. هذا الاحتمال الأول الذي كان يندرج تحته عدة احتمالات، أو أن نقول نلجأ إلى القرعة، نقترع بأنه هذا يباع جزافا. طبعا تارة يتفقان على بلد إذا كان مختلفين، بلد المتعاقدين مختلفين، إذا اتفق على بلد البائع والمشتري قبل فهو المتبع، إذا كان يباع تقديرا يجب التقدير وإذا جزافا لا يجب التقدير، أو إذا اتفق على المشتري. وأما إذا لم يتفق على أحد البلدين يقترع بين بلد البائع وبلد المشتري. هذا القول الثاني. القول الثالث أن نقول بالتخيير، نعم، بأنه إحنا مخيرين أن نبيعه تقديرا أو جزافا، هذا فيما إذا وقعت المعاملة وين؟ في الصحراء، نعم، مع اختلاف عادة بلدي المتعاقدين. إذا المتعاقدان في بلدهما كانت العادة متفقة فنجد نرى بأنهما اتفقوا عليه، على التقدير يجب تقديره، على الجزاف لا يجب تقديره، إنما هذا الكلام فيما إذا اختلف. هذا بالنسبة إلى العقد إذا أوقع في صحراء لا في بلد. وأما إذا معاملة الغرباء الذين تكون بيوتهم معهم، الرحل، البدو الرحال، هنا ماذا نفعل؟ يقول هذه الاحتمالات كلها أيضا تأتي بالنسبة إلى بيع الغرباء، ولكن يقول بالنسبة إلى الأول، يعني البيع في الصحراء أو بيع الغرباء، الأحسن أن تكون المعاملة على نحو لا يرد فيها الغرر، إما أن تكون بالمصالحة، وإما أن تكون بالهبة المعوضة مثلا، أو بالمعاطاة، نعم، أن لا تكون المعاملة في قالب البيع، لأن الغرر الذي يتحقق في ضمن البيع يكون موجبا لفساد البيع. ولكن بالنسبة إلى العقود الأخرى مثل الصلح ومثل الهبة ومثل المعاطاة، حتى لو تحقق فيها غرر وجهالة هذا الغرار لا يبطلها. ثم يقول لو كان من بلد واحد، من بلد واحد، ولكن نفس البلد مختلف العادات فيه، بعض الأكثر بأنه مثلا يقدر والأقل بأنه شنو يباع جزافا، هل الإنسان مخير أن يبيعه تقديرا أو جزافا؟ يقول التعويل على الجزاف لأنهم قليلون الذين يبيعونه جزافا هذا فيه إشكال، فالعبرة بالأكثر حتى في البلد الواحد. لذا يقول في شرح القواعد لبعض الأساطيل كاشف الغطاء ثم الرجوع إلى العادة مع اتفاقها، إذا كانت متفقة يعني بحيث أكو عرف عام في كل البلدان اتفاقي يعني إجماعي، ولو اختلفت العادة فلكل بلد حكمه كما هو المشهور. وهل يراد بهذا البلد بلد العاقد أو المتعاقدين، الأقول أول يعني بلد العاقد، هذا بهذا يكون مخالفا لما اختاره المصنف من أنه بلد المبيع. أصلا هنا بلد المبيع لم يطرحه كاشف الغطاء. ولو تعاقدا في الصحراء رجع، لأنه بعد ماكو بلد عقد، مو هو جعل المناط والعبرة ببلد العقد، في الصحراء ماكو بلد عقد، أي بلد يراد حتى يكون العبرة؟ يقول ولو تعاقدا في الصحراء رجعا إلى حكم بلدهما إذا كان البلدان متفقين في العادة، واضح؟ ولو اختلف، يعني اختلف البلدان، رجح الأقرب، أقرب بلد إلى الصحراء، تلك المنطقة من الصحراء التي أجري فيها العقد، ما هو؟ هو عادته هي العبرة، إذا كان يوزن أو يقدر يشترط فيه التقدير، وإذا كان جزافا لا يشترط فيه التقدير. أو الأعظم، العبرة بالأوسع لا بالأقرب، فإذا كان الأقرب أصغر ولكن الأوسع أبعد، الأوسع هو المدار عليه. أو ذو الاختبار على ذي الجزاف، يعني إذا اختلف البلدان بلد البائع وبلد المشتري في العادة، ولكن أفرض بلد أحدهما كان يباع تقديرا والبلد الآخر يباع جزافا، العبرة بمن؟ هنا من الذي يؤخذ به؟ بالبلد الذي يقدر. أو البائع، يعني العبرة ببلد البائع في مبيعه بالنسبة إلى المبيع، والمشتري في بالنسبة إلى ثمنه. إذن بعد القول الأول أو الاحتمال الأول يندرج فيه هذه الاحتمالات. أو يبنى على الإقراع، هذا هو الاحتمال الثاني، أو يبنى على الإقراع مع الاختلاف، يعني شنو؟ وما اتفق عليه مع الاتفاق. شوية العبارة ممكن أن تكون موجبة للوهم، لأنه إحنا كلامنا وين؟ فيما إذا اختلف، فكيف يقول أو يبنى على الإقراع مع الاختلاف؟ متعلق الاختلاف، كما أنه أشكل بعض المحشين على ذلك، ولكن الإشكال غير وارد. متعلق الاختلاف هناك الاختلاف بين البلدين، ولكن هنا الاختلاف بين المتعاقدين، بمعنى أن المتعاقدين إذا اتفقا على بلد المشتري فيكون بلد المشتري هو المدار، وإذا اتفقا على شنو؟ بلد البائع، أيضا يكون البلد البائع هو المدار. ولكن إذا اختلف البائع يقول على بلدي والمشتري يقول على شنو؟ على بلدي، هنا يلجأ إلى الإقراع. واضح الكلام؟ زين، هذا الاحتمال الثاني أو القول الثاني. أو التخيير، أصلا لا نلجأ إلى هذه الطرق كلها، إذا أوقع في الصحراء، نعم، واتفق البلدان على شيء فبه، إذا اختلفا فهنا نكون مخيرين في بيعه تقديرا أو بيعه جزافا، ولعله الأقوى. لماذا يقول بأنه التخيير أقوى؟ لأنه لا دليل على تلك الوجوه التي ذكرها، الأقرب أو الأعظم أو ما شابه ذلك أو بلد المبيع بالنسبة، هذه كلها احتمالات لا دليل عليها، وحتى الإقراع. نعم، ففي هذه الحالة يكون الإنسان مخيرا ويجري مثله، أي مثل هذه الاحتمالات في معاملة الغرباء في الصحراء مع اختلاف البلدان. وأما إذا كان مع اتفاق البلدان في العادة ما عندنا مشكلة، حتى بالنسبة إلى البدو مثلا عادة سارية وجارية حتى عند البدو، بأن الرحل الذين يبيعون مثلا الجوزة بالعدد، تقول بأنه البدو من لهم جوز زين. لا جوز هذا اللي بالعدد، جوز هذا الجوز الموجود في مقابل اللوز الذي يكون في المناطق الباردة يعني قردو يعني. نعم 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 أنا أتذكر البانية كانت تباع بالعدد، صدق زوج كانوا يقولون 100 بكذا أتذكر يعني، مو أنه فلذا يعدونهن وفهم نزين. ويجري مثله في معاملة الغرباء في الصحراء مع اختلاف البلدان، وأما مع اتفاقهما بعد ماكو مشكلة. والأولى ظاهر هذه الأولوية لا تختص في معاملة الغرباء، حتى المعاملة التي وقعت في الصحراء التخلص من الوقوع في الغرب بإيقاع المعاملة على وجه لا يفسدها الجهالة والغرر من صلح أو غبة بعوض أو معاطاة ونحوها، أن لا تكون المعاملة في قالب البيع، لأن البيع إذا كان غرريا يكون فاسدا، بخلاف الغرر الذي يحصل في ضمن الصلح أو في ضمن الهبة أو في ضمن المعاطاة على قول. طبعا زين. ولو حصل الاختلاف في البلد الواحد على وجه التساوي فالأقوى التخيير. نعم شيء نصف البلد يبيعونه تقديرا والنصف الآخر يبيعونه جزافا، فالإنسان مخير أنه يتخذ عادة هذا النصف أو هذا النصف، ومع الاختصاص بجمع قليل، الأكثر يباع تقديرا ولكن هناك قليل من الناس يبيعونه ماذا؟ جزافا. هذه العادة السارية عند القليل من الناس التعويل عليها فيه إشكال، لذا يقول ومع الاختصاص بجمع قليل إشكال، بل يجب الرجوع إلى عادة الأكثر. زين. مسألة المصنف من خلال هذه المسألة يريد أن يحقق لنا عدة أمور ترتبط بما ذكره سابقا كإشارة، وهو جواز تعويل المشتري على إخبار البائع، وكذلك البائع بالنسبة إلى المشتري إذا كان الثمن جنسا لا نقدا. نعم. بمعنى أننا عندما نقول يجب تقدير هذا المبيع بالوزن إذا كان موزونا، هل يجب على المشتري أن يباشر الوزن بيده أو يكون حاضرا وهو ناظر؟ وكذلك بالنسبة إلى الكيل، أم لا يجوز له أن يكتفي بإخبار البائع؟ يقول بأنه الاكتفاء بإخبار البائع جائز، بل هو المشهور، بل أكثر من ذلك، قد يفهم من عبارة العلامة في التذكرة بأنه شنو؟ إجماعي الاكتفاء، أنه إجماعي. إذا تذكرون قال في التذكرة: لو أخبره البائع بكيله ثم باعه بذلك الكيل صح عندنا. شوف صح عندنا أصلا كصريح في الاتفاق والإجماع. زين. وتدل عليه ويدل عليه غير واحد من الأخبار المتقدمة التي ذكرناها في أول شروط العوضين عندما كنا نتكلم عن العلم بقدر الثمن، بقدر المثمن، اللي منها رواية سماعة مثلا قال: سألته عن شراء الطعام وما يكال ويوزن بغير كيل ولا وزن، فقال: أما أن تأتي رجلا في طعام قد كيل أو وزن تشتري منه مرابحة فلا بأس. شوف يعني شنو؟ يعني هو ذاك البائع قد كاله. ورواية أبان: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: اشترينا طعاما فزعم صاحبه أنه كاله فصدقناه وأخذناه بكيله، قال: لا بأس. وكذلك مفهوم أو أولوية المفهوم في رواية ابن أبي العطارد، وفيها قال: فأخرج الكر والكرين، فيقول الرجل: أعطنيه بكيلك، فأخرج الكر والكرين، فيقول الرجل: أعطنيه بكيلك، فقال: إذا ائتمنك فلا بأس به، إلى غير الرواية مثل رواية مرسلة ابن أبي بكير. فإذا كل هذه الروايات تدل على جواز الاكتفاء بإخبار البائع بالنسبة إلى المبيع. ولكن المشكلة أنه يمكن أن تكون هذه الروايات معارضة بصحيحة الحلبي، وهي الرواية التي كانت تقول بأن هناك عدلان، فعدل قد كلته أو وزنته، فأخبرته بأنه أخبرني البائع بأن العدل الآخر كالعدل الأول. نقرأ الرواية تبركا حتى تكون أدق. نعم. هو في الصحيح هنا 210 منها صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام: في رجل اشترى من رجل طعاما عدلا بكيل معلوم، وأن صاحبه يعني البائع قال للمشتري: ابتع مني هذا العدل الآخر بغير كيل، فإن فيه مثل ما في الآخر الذي ابتاعت. قال الإمام: لا يصلح إلا بكيل. فهذه الرواية تكون ماذا؟ معارضة لتلك الروايات التي تقول بالجواز كما قرأناها. زين. ففي هذه الحالة ماذا نفعل في حالة المعارضة؟ يقول بأنه لا، هذه المعارضة لم تتحقق، لأنه هناك هم أيضا وجهناها، لأنه تارة البائع يذكر الكيل حتى يكون المتعاقدان ملتزمان بهذا المقدار من الكيل من دون زيادة أو نقيصة، ففي هذه الحالة هذا لا إشكال فيه. وتارة يذكر الكيل ولكن من دون الالتزام بنفس المقدار، فإذا كان أكثر لا بأس، وإذا كان أقل لا بأس. هنا هذا الإخبار لا ينفع. نعم، إذن هذه الرواية كما حملناها هناك إنما دالة على ماذا؟ على أن ذكر المقدار مع عدم التزام المتعاملين بهذا المقدار الذي أخبر به البائع. نعم، حتى لو كان هذا الإخبار داعيا لتقدم المشتري للمعاملة، هذه الداعوية بهذا المقدار لا تدفع الغرر. فإذا البطلان من هذه الناحية، فإذا وجهنا هذه الصحيحة، إذن التعارض الذي كان يتراءى لنا أيضا يرتفع. موضوع الروايات التي تجوز شيء، وموضوع ودلالة الرواية صحيحة الحلبي شيء آخر. وإذا تذكرون هناك هم عن العلامة في التحرير ذكر ما يوافق هذا الاحتمال عندما قال في صفحة 212، وقال في التحرير لو أعلمه بالكيل، يعني البائع أعلم المشتري بالكيل فباعه بثمن سواء زاد أو نقص لم يجوز. هو هذا هو المراد صحيحة الحلبي، هذا الاحتمال. فلذا الصحيحة أيضا لم تكن معارضة لتلك الأخبار. إذن الاكتفاء والتعويل بخبر البائع بمقدار الثمن لهذا المقدار كافي، ولا يحتاج مباشرة المشتري للكيل والتقدير. مسألة: لو أخبر البائع بمقدار المبيع جاز الاعتماد عليه على المشهور. شوف، من يقول على المشهور يتبادر أنه هناك مخالف في مقابله، لذا قال وعبارة التذكرة عندما عبر عندنا مشعرة بالاتفاق عليه، أي على الجواز. ويدل على الجواز غير واحد من الأخبار المتقدمة، وما تقدم وكأنه جواب عن إشكال مقدر بأن هذه الأخبار معارضة بصحيحة الحلبي. يقول وما تقدم من صحيحة الحلبي الظاهرة في المنع عن ذلك عن الاعتماد محمول على صورة إيقاع المعاملة غير مبنية على المقدار المخبر به وإن كان الإخبار داعيا إليها، يعني إلى المعاملة. يعني المشتري عندما سأل البائع كم هذا المقدار فقال مثلا 100 صاع بهذا الثمن، هذا صار داعي لكي يتقدم المشتري. لو كان قايل له مثلا 80 صاع بهذا الثمن ممكن أن لا يشتري، ولكن بمجرد الداعي لا يرفع الغرر. نعم، فإذا هذه الإخبار إما أن كان أنه إخبار من دون بناء عليه، وحتى لو كان الإخبار بالداعي، يعني الإخبار داعيا لتقدم المشتري للشراء، أيضا لا ينفع. الذي ينفعنا هو الإخبار الذي يكون مقيدا به مبنيا عليه، بحيث لو كان أقل لكان للمشتري شنو؟ لكان المشتري الخيار بالنسبة إذا كان أكثر مثلا للبائع الخيار، أو نقول بالبطلان. نعم، لأنه ما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد. يعني الإخبار يكون أساس البناء المعاملة عليه، وهذا لم يكن حتى وإن كان داعيا. واضح شنو يريد يقول؟ وإن كان الإخبار داعيا إلى المعاملة فإنها هذه المعاملة التي كان الإخبار بقدر معين داعيا إليها لا تخرج بمجرد الداعي عن الغرر. واضح؟ واضح شو يريد يقول؟ يعني احنا خلينا نقول بأنه عندنا هذه المسألة تتصور على ثلاثة صور. تارة الإخبار متحقق ولكن لا يبنى عليه ولم يكن داعيا. اثنين، الإخبار يتحقق ولكن لا يبنى عليه ولكنه داعي. داعي معلوم شنو يعني؟ يعني عندما أخبره مثلا بهذا المقدار بهذا الثمن هذا الأمر صار داعيا لتقدم المشتري للشراء. زين، هاي الصورة الثانية. هذان الصورتين كلاهما باطلان لأنهما يوجبان الغرر والجهالة. الصورة الثالثة وهي الإخبار الذي يبنى عليه، نعم، بحيث لا يكون أقل ولا يكون أكثر، هذا الذي ينفعنا وهو محل حديثنا. واضح؟ زين، فإن المعاملة لا تخرج بمجرد ذلك، بمجرد الدعوية عن الغرار. وقد تقدم عن التحرير ما يوافق ذلك كما ذكرنا عبارة التحرير. زين، هسا عرفنا بأنه الإخبار كافي، ولكن يأتي البحث هنا بأن هذا الإخبار هل هو طريق إلى الواقع أم أن الإخبار له موضوعية، لأنه يقبل خبر المخبر تعبدا حتى وإن لم يظن المشتري بصدق البائع المخبر. واضح؟ المراد من الإخبار هل هو بمعنى الطريقية العرفية لمعرفة الواقع، نعم، أم لا الإخبار له موضوعية؟ إذا تحقق الإخبار حتى وإن لم يحصل له الظن بالصدق، نعم، يكون صحيحا. هذا يقول بأنه لا، الإخبار أنه شنو؟ طريق إلى الواقع ومعرفة الواقع. فإذا أخبر بخبر ولم يحصل للمخبر ظن بمقدار الواقع ففي هذه الحالة تبقى الجهالة، يعني تكون مشكلة، يعني فيه إشكال. الإشكال من ناحيتين، من ناحية بقاء الجهالة، متى ترتفع الجهالة؟ خلنا نبدأ هكذا، الذي يفسد المعاملة هو الجهالة، صحيح؟ طرق رفع الجهالة إما أن الإنسان هو يوزنه أو يكيله، وإما أن يعتمد على قول الآخرين حتى ترتفع الجهالة. وهذا الاعتماد على قول الآخرين يلزم منه شنو؟ يلزم منه أن يكون عنده ظن، يحصل له الظن بصدقه في إخباره بالواقع حتى ترتفع الجهالة. وهذا يعني شنو؟ تتحقق الطريقية، الإخبار لا موضوعية له. وأما إذا لم يظن، حصل الإخبار ولكن لم يظن المشتري بصدقه، فالجهالة تكون باقية فتكون موجبة للبطلان المعاملة. هذا وجه البطلان. وأكو وجه آخر، أن نقول بأن الأخبار التي مرت علينا مطلقة، نعم، لم تذكر بأنه إذا حصل لك الظن بصدقه أو بالواقع، بمجرد الإخبار يعني تعتمد على قوله. فإذا ماذا نفعل هنا؟ الشيخ الأنصاري يقول الأقوى خلي هذه الأقوى غير، لأنه البحث مطول ومهم، فقط إلى هاليوم هالمقدار لنتكلم بأنه هذا الإخبار هل هو طريق إلى الواقع فيستلزم حصول الظن بالواقع للمشتري أم لا. هذا الإخبار إخبار تعبدي، إذا حصل الإخبار يصحح هذا الإخبار المعاملة فيكون له الموضوعية. يقول بأنه الظاهر أن هذا هو الطريق، وأما إذا لم يحصل له الظن فصحة المعاملة فيها إشكال. إشكال يعني شنو؟ يعني لها وجهين، من ناحية الجهالة باقية فتكون باطلة، ومن ناحية أخرى شنو؟ الأخبار المطلقة، الأخبار أخبار الاكتفاء بالأخبار مطلقة لم تقيد بماذا؟ بحصول الظن للمشتري. ثم إن الظاهر اعتبار كون الخبر طريقا عرفيا للمقدار كما يشهد به الروايات المتقدمة. نعم، الروايات المتقدمة إنما هو بالنسبة إلى شنو؟ معرفة المقدار. فلو لم يفد ظنا فإشكال من هذا وجه البطلان من بقاء الجهالة الموجبة للغرر، لأنه إذا لم يحصل له الظن بصدقه يبقى المثمن مجهولا للمشتري فيحصل له الغرر. ومن هذا وجه الصحة، ومن عدم تقييدهم الإخبار بإفادة الظن ولا المخبر بالعدالة، وإنما قالوا إذا أخبرك فيجوز لك أن تتكل عليه، أن تقبل خبره. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.